بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله المتابع والشاهد، قال: وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الأحاد كان عاضدا، زال بها تفرد عن فردي، واشتهر العزيز دون رد. أو بقي هنا الفرد، ما أخذنا أنواع فرد. طيب، قال: فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الأصحاب، وغيره النسبي من دون خفاء، وبالغريب عندهم قد عرف. وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فاعددي، فمنه فرد متنه والسند، ومنه ما في السند التفرد، وفرض بعض المتن أو بعض السند، ولم نجد غريب متن لا سند. وقيد النسبي أيضا بثقة كذا براو أو بمصر حققه. الآن يقول رحمه الله: وباعتبار موضع التفرد أربع أنواع باعتبار موضع التفرد، فقد يكون فرد متنه والسند. معنى التفرد بالمتن والسند، وهذا مثلا من يقال فيه: هذا الحديث لم يروه إلا فلان عن فلان بهذا المتن أو بهذا اللفظ، مثل ما يفعل البزار والطبراني وغيرهم. يقول مثلا البزار: هذا بهذا اللفظ لم يتفرد به إلا فلان عن فلان. أنا هذا مخرجه واحد فقط، لم يروه إلا هذا الشخص. وغالبا هذه التفردات غالبا إذا كانت ليس من ثقة غالبا تكون ضعيفة. هذا التفرد إذا كان في السند والمتن، معنى لا يروى هذا المتن إلا بهذا السند. مثلا كما ذكرنا حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، قد جزم أكثر من حافظ على أن هذا الحديث لم يصح ولم يروى إلا من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ومن رواه من غير هذه الطريق فهو مخطئ. فهذا تفرد متن معنى تفرد المتن والإسناد معا، لم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد. أيضا كذلك كما قلنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، أيضا هذا الحديث تفرد به الزهري عن أنس، تفرد به الزهري عن أنس، فلم يروه عن أنس إلا الزهري، ولم يروه عن الزهري إلا مالك، ما رواه أحد عن الزهري إلا مالك، وما رواه عن أنس إلا الزهري. فهذا تفرد بالإسناد والمتن. معنى إذا قيل لك حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر إلى مكة، من الذي روى؟ أنس، ما روى أحد من الصحابة إلا أنس. طيب، من الذي رواه عن أنس؟ الزهري فقط، ليس هناك أحد رواه عن الزهري. أيضا من الذي رواه عن أقصد ما رواه عن أنس إلا الزهري، وما رواه عن الزهري إلا مالك. فهذا فرد، تفرد مالك بالإسناد وبالمتن، تفرد مالك بالإسناد والمتن. أيضا حديث النية، حديث النية تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد إبراهيم، فلم يروه عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم، ولم يروه عن عمر إلا علقمة. فهذا تفرد بالمتن والإسناد. فهذا الأول قال: ومنه ما في السند التفرد، أيضا قال ومنه أي من هذه الأقسام ما تفرد في السند فقط، تفرد في السند. كيف تفرد بالسند؟ مثلا الحديث مشهور من رواية ثابت عن أنس، من رواية ثابت عن أنس، فيرويه أحد الرواة عن قتادة عن أنس، معنى فهذا تفرد عن قتادة، لم يروي أحد عن قتادة مثلا لسعيد بن بشير أو همام بن يحيى، رواه عن قتادة عن أنس، والناس يروونه عن من؟ عن ثابت عن أنس. أو مثلا رواه بعضهم عن محمد بن المنكدر عن جابر، والناس يروونه عن ثابت عن أنس. فالآن هذا التفرد قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، إن كان من ثقة فيكون صحيحا، معنى الثقة ممكن يتفرد، خاصة الثقة الحافظ، الثقة الحافظ ممكن يتفرد بحديث لا يرويه غيره لكثرة علمه ولكثرة حفظه. ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله: إن للزهري 90 حرفا لم يروها غيره، معنى حرفا معنى تفردا، للزهري 90 تفردا، تفرد 90 حديثا لم يروها غيره. وهل أنكروها عليه؟ لا، ما أنكروها. لماذا؟ لأنه حافظ، لأنه حافظ كبير وعنده سعة في العلم، والذي عنده سعة في العلم ما يستنكر عليه التفرد، بخلاف من يكون ما عنده إلا شيء حديث يسيرة. فالتفرد هذا الذي يتفرد به غالبا يصيب الشكوك عند العلماء، لكن إذا كان حافظا كبيرا هذا يؤخذ منه التفرد. أحيانا تجد مثل هؤلاء الحفاظ قد يروي الحديث عن جماعة من الرواة، وأحيانا يذكر واحد في مجلس يذكر هذا، في مجلس يذكر هذا، وهذا أكثر ما يفعلها شعبة. شعبة من الحجاج إذا رأيت حديثه تراه حديثه واسع، أحيانا يروي الحديث من طريق 5 أشخاص، مثلا عن أبي وائل يرويه من طريق الأعمش، من طريق منصور، من طريق فلان وفلان، عن أبي وائل، لكن ما يأتي بهم كلهم، معنى ما يقول حدثني فلان وفلان وفلان إلا نادرا، لكن غالبا في المجلس يذكر واحد أو اثنان، مثلا يقول حدثني الأعمش ومنصور عن أبي وائل، تجد في مجلس يذكر الأعمش فقط، في مجلس آخر يذكر مع الأعمش آخر، في مجلس آخر يذكر فلان، مثلا واصل الأحدب عن أبي وائل، فينوع تجده. ومما يدل على أن هذه كلها صحيحة تجد أن أصحابه الذين يحفظون عنه كثيرا يذكرون هذه الوجوه كلها، وهذا يدل على أنها كلها صحيحة. فلهذا فالتفرد هذا له مقام عظيم في علم الحديث، ولهذا لم يعرفه إلا جهابذة العلماء، هذه التفردات لا يعرفها إلا جهابذة أهل العلم. ولهذا كما قلنا ألف الإمام الدارقطني كتابا سماه كتاب الأفراد، سماه كتاب الأفراد، ذكر أنواع الأفراد كلها سواء كان فرد مطلق أو نسبي، ولكن اهتم أكثر شيء بالفرد النسبي، معنى أن هذا الحديث لم يرويه إلا فلان عن فلان، ما رواه غيره، فإن جاء عن غيره فهو لا يصح. فلهذا كما قلنا أن السند الذي يكون فيه التفرد يكون الحديث المتن مشهور لكن بإسناد آخر، فيأتي راو ويتفرد بإسناد، يأتي راو ويتفرد بإسناد. مثلا الآن حديث أبي هريرة في الهدية، ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد من طريق ابن عباس، من حديث ابن عباس، لكنه تفرد به بعض الضعفاء، تفرد به أو تفرد به بعض من يتفرد بالأحاديث وليس عنده ذاك الحفظ، فلهذا ينكرونه. الآن تجد لو نظرت بعض طلبة العلم أحيانا يتسرع ويقول، معناه وجد من هؤلاء من يقول هذا أن كل تفرد ضعيف، كل تفرد ضعيف. لو قلنا هذا لما أبقينا إلا قليل من الأحاديث، أكثر الأحاديث فيها تفردات، وهذا الكلام باطل. فهم بعضهم يقول ما يقبل إلا تفرد الحافظ، أما غير الحافظ لا يقبل، لا ليس كذلك. ولهذا تجد العلماء هناك تفردات يقبلونها وتفردات لا يقبلونها، هناك تفردات يقبلونها. مثلا إذا رأوا مثلا أن الحديث يخالف الأحاديث المعروفة يعلمون أن هذا التفرد لفلان خطأ. مثلا حديث محمد بن عمرو بن علقم، محمد بن عمرو بن علقم الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا رواه مسلم مجموعة من الأحاديث بهذا الإسناد، لكن بعض الأحاديث لم يقبلوها منه، بعض الأحاديث لم يقبلوها من محمد بن عمرو. بعضهم يقول أنه يخطئ، حتى الحديث مثلا الذي في مسند أحمد والترمذي وأبي داود عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وأيضا حديث الآخر إذا كانت أول ليلة من رمضان نادى مناد أو فتحت أبواب النار أو فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. والحديث هذا الحديث بعض العلماء أنكره، قال هذا تفرد به محمد بن عمرو، والناس يرونه عن أبي سالم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وليس فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أو مثل هذا أيضا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، مسلم روى مجموعة حديث عن العلاء، لكن تجد هناك بعض الأحاديث أنكرها العلماء ومسلم لم يذكرها، مثلا حديث صيام إذا انتصف رمضان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأنكره العلماء، أنكره أحمد وابن معين. فلهذا تجد أنه ليس كل تفرد يرد، لكن تجد العلماء إذا شكوا في التفرد يردون الحديث، يردون هذا الحديث، لأن هذا التفرد غالبا يكون فيه شيء من الشك، فيه شيء من الشك، معنى الناس يروونه كذا ويأتي آخر ويرويه على خلاف ما يرويه الناس، أو أنه لا يتابعه أحد، لا يتابعه أحد. ولهذا في حديث المغفر، في حديث الولاء لا في حديث آخر تفرد به عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقال قال يحيى بن سعيد القطان لا يتاب عليه عبيد الله بن عمر لم يتاب عليه قال ثم وجدت أن أخاه عبد الله قد تابعه في ذلك فهنا كما قال الحافظ ابن رجب يبين أن يحيى بن سعيد القطان لا يأخذ حديث الرجل إذا تفرد بشيء مما يشتهر معنى إذا كان الحديث مما يشتهر وتفرد به رجل فتجد أنه يتوقف في حديثه وهذا أيضا عند أحمد أحيانا المهم أن الفرد الثاني هو أن يتفرد بالسند والناس يروونه بسند آخر قال وفرض بعض المتن أو بعض السند ولم نجد غريب متن لا سند أيضا الفرد الثالث أنه يتفرد ببعض المتن والرابع يتفرد ببعض السند كيف يتفرد ببعض المتن وهذا التفرد ببعض المتن غالبا يدرس في باب الشذوذ وسيأتي إن شاء الله تعالى مثلا يكون الحديث كله سياق متن واحد لكن يأتي بعض الرواة ويزيد في السند ويزيد في المتن أقصد يزيد في المتن يزيد زيادة في المتن لم يرويها غيره مثلا حديث الوضوء حديث الحلية تبلغ حلية المؤمن ما يبلغ به الوضوء أو في اللفظ الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن جاءت زيادة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل هذه زيادة قد روى هذا الحديث عن أبي هريرة قرابة 10 لكن هذه الزيادة لم يذكرها إلا نعيم ابن عبد الله المجمر لم يذكرها إلا نعيم ابن عبد الله المجمر وفي رواية عنه كان يقول والله ما أدري هل هذا من أبي هريرة أو من النبي عليه الصلاة والسلام وقد جزم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وأيده الحافظ ابن حجر وغيره على أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي من كلام أبي هريرة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فالآن هذا المتن زاده من؟ زاده نعيم تفرد بهذه الزيادة نعيم ولم يتفرد بها غيره أيضا حديث التشهد حديث عبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عمر لا في سجود السهو في حديث أبي هريرة الناس يروونه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولم يذكروا التشهد لم يذكروا التشهد أنه تشهد ثم سلم إلا أيمن بن وابل ذكر التشهد عن ابن سيرين أنا زاد إيش التشهد في سجود السهو فهذا التشهد من تفردات من؟ أيمن هذا ولم يقبلها العلماء منه هو ثقة لكن هذا التفرد خطأ وحكموا عليها بالشذوذ وهذا الباب إن شاء الله واسع وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بعض الأمثلة أيضا في الكلام على الشاذ فهذا التفرد في المتن والتفرد في بعض السند والتفرد في بعض السند مثل ما يسميه العلماء المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد وهذا تفرد في الإسناد كيف تفرد الإسناد يزيد رجل على الآخرين. مثلا في حديث أبي مرثد الغنوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. فجاء من طريق سفيان عن سليمان بن علاقة عن عبيد الله بن بسر عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد. فقام عبد الله المبارك زاد بين عبيد الله بن بسر وواثل بن الأسقع زاد فيها أو بينهما أبو إدريس الخولاني، فقال عن عبيد الله بن بسر عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، فزاد هنا من؟ زاد أبا إدريس الخولاني. فهذه الزيادة أكثر أهل العلم يقولون أنها غير صحيحة، لأن عبيد الله بن بسر قد سمع كثيرا من واثل بن الأسقع، ما يحتاج إلى واسطة. والذين رووا هذا الحديث عن سفيان وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم كلهم ما ذكروا في الإسناد ما ذكروا أبا إدريس، فهنا قالوا مثل هذا يسمى إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد، لأن الذين رووا هذا الحديث رووه من طريق عبيد الله ابن بسر قال حدثنا واثل بن الأسقع، معناه هناك تحديث. فالظاهر أن 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 أبا عبد الرحمن عبد الله بن المبارك أخطأ في هذا الحديث فزاد رجلا، هذا تفرد في الإسناد، تفرد في الإسناد، إما زيادة رجل أو قلب اسم رجل أو غيرها من هذه الزيادات التي تكون في الأسانيد. قال ولم نجد غريبة متن لا سند، يعني لا يوجد هناك متن غريب والسند مشهور، لا، لكن العكس، يوجد سند غريب ومتن مشهور، هذا موجود كثيرا. ومن نظر مثلا إلى كما قلنا إلى كتب الغريب كمعاجم الطبراني وأيضا مسند البزار والحلية لأبي نعيم وغيرها من هذه الكتب، تجد أن أحاديث موجودة في الصحيحين لكن بأسانيد أخرى، يعني يروون هذه الأسانيد نفسها نفس المتون هذه لكن أسانيدها أخرى، وأحيانا عن صحابي آخر، أحيانا يكون عن نفس الصحابي مثلا رواه في الصحيحين عن أبي هريرة، هؤلاء يروونه عن أبي هريرة لكن بإسناد آخر، مثلا هذا من طريق الأعمش عن أبي هريرة، هذا يأتي به من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وأحيانا يكون عن صحابي آخر غير أبي هريرة، فلهذا فيكون المتن مشهور لكن الإسناد غريب. لكن لا يوجد أن مثلا إسناد متن غريب وإسناد مشهور، هذا لا يوجد، معنى يقول هنا لا ولم نجد غريب متن لا سند. فإذا كان السند غريب يكون المتن غريب أيضا، لكن أحيانا بعض الضعفاء يتواردون على حديث معين، وأحيانا مثلا لكن مثلا حديث لا يرث قاتل، هذا الحديث رواه جماعة عن رواه جماعة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرث قاتل أو قال لا يرث القاتل شيئا. فهذا الحديث رواه هؤلاء رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وأيضا كذلك رواه أيضا ممن روى هذا الحديث ابن عاطف خالد بن عاطف وكذا. المهم جماعة من الضعفاء رووا هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب عن عمرو بن شعيب عن عمر. فقال بعض أهل العلم كالدارقطني أنه غريب من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع أنه هؤلاء كلهم رووا منهم خمسة الظاهر لكن هؤلاء الخمسة كل واحد يأخذ عن الثاني. الآن ابن لهيعة من أين له أحاديث عمرو بن شعيب؟ ما رآه لكن هو تخيل أنه رآه. معنى الأشياء هناك عجيبة عند رواة الحديث الناس معناه يصابون بأشياء. ابن لهيعة ما رأى عمرو بن شعيب لكن هو يدعي كأنه توهم أنه رآه. فكان عبد الله بن وهب وهو من أعرف الناس بعبد الله بن لهيعة كان يقول عبد الله بن لهيعة ما رأى عمرو بن شعيب. فقالوا لابن لهيعة قالوا له أن عبد الله بن وهب يقول أنك ما رأيت عمرو بن شعيب. قال قد رأيته قبل أن يجتمع أباه مع أمه. قال قد رأيته قبل أن يجتمع أباه مع أمه معنى قبل أن يتزوج أبوه أمه قد رأيت عمرو بن شعيب. وقد يكون مثلا رآه رؤيا وإلا الأحاديث كما جزم العلماء أحاديث عمرو بن شعيب التي عند ابن لهيعة أخذها عن المثنى بن الصباح عن المثنى بن الصباح. ولهذا ما يفرح بمتابعة المثنى بن الصباح لابن لهيعة لأن المصدر واحد. وكذلك أيضا يدخل معهم محمد بن عبيد الله العرزم وعطاف بن خالد. لهذا كان أبو علي نكة جزرة أبو علي جزرة صالح بن علي البغدادي وهو حافظ كبير كان ينكت قال إذا جاء في الحديث عطاف بن خالد وابن لهيعة فقال أحدهما ينقض الوضوء والآخر يبطل الصلاة. فهذا ينقض الوضوء هذا يبطل الصلاة فمعناه أنه ما في فرق تتابعهم ما في فرق لأن كل واحد يأخذ من الثاني. فالمهم أن معنى شهدنا أنه قال الدارقطني أن هذا غريب هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده غريب وإنما المشهور المعروف عمرو بن شعيب عن عمر معنى جعل رواية يحيى بن سعيد هي المعروفة وأما هذه الروايات هي غريبة غير صحيحة. فقد يكون كما قلنا السند غريب والمتن مشهور لكن هنا الحافظ حافظ حكم يقول ولم نجد غريبة متن لا سند معنى السند مشهور والمتن غريب. هذا صحيح أنه نادر لكن قد يوجد كما ذكرنا. قال وقيد النسبي أيضا بثقة كذا براو أو بمصر حققه أيضا من الأمور التي يذكرونها في الفرد النسبي أن يقيد بثقة أو يقيد بمصر مثلا قال لم يروه ثقة إلا فلان هذا الحديث لم يروه ثقة إلا فلان مثلا هذا الحديث الذي ذكرنا حديث لا يرث القاتل شيئا فيقال مثلا مثله لم يروه ثقة إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، أما بقية من رواه فهم ضعفاء. فهذا التقييد بثقة، هذا التقييد بثقة، لكن الحديث متابع، معنى هؤلاء الضعفاء يتابعون هذا الثقة، لكن ليس هناك ثقة رواه إلا فلان. وقد يكون هذا الثقة أدخل عليه، قد يكون هذا الثقة أدخل عليه، وقد يكون هم متابعون له يزيدونه قوة. طيب، والأمر الثاني أو بمصر، معنى بمصر بلد، مثلا تفرد به أهل اليمن، تفرد به أهل البصرة، تفرد به أهل الكوفة، تفرد به كذا، معنى مثلا صحيفة عبد الرزاق، هذه تفرد بها عبد الرزاق، معنى تفرد بها أهل اليمن، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هؤلاء أهل اليمن كلهم، عبد الرزاق ومعمر يعتبر نزيل اليمن، هو بصري أصلا لكن نزل اليمن وجلس فيها، وهمام، همام بن منبه أيضا يمني، وأبو هريرة أيضا يعتبر يمني لأنه دوسي، فهذا يسمى إسناد يمني. وإن كان مثلا وإن كان أبو هريرة يعد في المدنيين، معنى من باب الإعداد يعد في المدنيين لأنه جلس في المدينة ولم يخرج إلا في آخر عمره، معنى لما مسك البصرة والكوفة، وإلا كان في المدينة أكثر وقته وهو في المدينة. أيضا بعض الأسانيد مثلا يتفرد بها أهل البصرة فيقولون هذا حديث تفرد به أهل البصرة، أحيانا الإمام أحمد يقول هذا حديث شامي، أشرف حديث للشاميين. إيش أشرف حديث للشاميين؟ أنا قال الإمام أحمد هذا أشرف حديث للشاميين. تذكرون إيش من حديث؟ حديث أبي ذر، حديث أبي ذر أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الحديث رواه عن أبي ذر، رواه أبو إدريس الخولاني وهو من الشاميين، من حفاظ أهل الشام. ورواه أكثر من رواه عن أبي إدريس، بل كلهم الذين رووه هم أهل الشام، فهو حديث شامي تفرد به أهل الشام. أحاديث بصرية كثير، حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، هذا الحديث بصري ما رواه إلا البصريون، لكن الصحيح فيه أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوعا، وغيرها من التفردات. فقد يكون الحديث مشهورا لكن يقولون تفرد به أهل بلد، لم يروه إلا أهل مصر، لم يروه إلا أهل الكوفة، لم يروه إلا أهل المدينة، هذا كثير، وهذا من باب التفنن فقط، معنى ما يؤثر في الحديث، ما يؤثر في الحديث أنه تفرد به، ما دام أنهم ثقات ما يؤثر تفردهم. هناك قول للخليلي في التفرد، هناك قول للخليلي في التفرد إن شاء الله نأخذه في الشاذ. وأيضا هناك غريب نسبي يستخدمه علماء العلل، أنا دائما يكثرون منه، وعلماء العلل قسموا، معنى أخذوا حفاظ كبار دار عليهم الحديث، معنى أكثر الحديث يدور على هؤلاء الحفاظ، مثلا الزهري، يحيى بن أبي كثير، قتادة، معنى في البصريين قتادة، في المدنيين زهري، الزهري، وأيضا في أهل الجزيرة وأهل البصرة يحيى بن أبي كثير، وأيضا كذلك في أهل مصر يزيد بن أبي حبيب والأوزاعي، في أقصد الليث بن سعد، في أهل الشام الأوزاعي. المهم يأخذون هؤلاء الأئمة من أهل الكوفة، سفيان الثوري، فيأخذون هؤلاء الذين دار عليهم أحاديث أهل البلاد، معنى البلاد كلها، كل بلد تجد رجل من هؤلاء أو اثنين أو ثلاثة يحفظون حديث أهل البلد، ما من حديث من حديث أهل البلد إلا وتجده معهم. فقام العلماء واهتموا بحديث هؤلاء، فقام العلماء كما قلنا واهتموا بحديث هؤلاء، لكن ثم جمعوا أصحابهم، جمعوا أصحاب هؤلاء الذين رووا عنه. مثلا قال الزهري أصحابه خمس طبقات، خمس طبقات. أولا طبقة الحفاظ من أصحاب الزهري، مالك ومعمر وسفيان بن عيينة ويونس و شعيب وغيرهم من هؤلاء. ثم بعد ذلك تأتي طبقة أخرى عن الزهري، طبقة الحفاظ لكنهم ليسوا حفاظ في حديث الزهري، الليث بن سعد الأوزاعي وغيرهم. ثم تأتي الطبقة الملازمين للزهري لكنهم ليسوا من الحفاظ، يسمونها طبقة الشيوخ، يسمونها طبقة الشيوخ. ثم تأتي بعد ذلك طبقة أقل منهم، ليسوا ملازمين لكن حديثهم لا بأس. ثم تأتي الطبقة الضعفاء عن الزهري، فتجد الآن هذه الطبقات الخمس. فالحفاظ من أصحاب الزهري مثلا عندهم أكثر حديث الزهري، أكثر حديث الزهري تجده عندهم، خاصة الحديث الصحيح. أما المنكرات وكذا تجدها عند الضعفاء. ولهذا الآن إذا جاء الحديث مثلا عن الزهري من الطبقة الرابعة والخامسة، إذا كان من الطبقة الخامسة هذا ضعيف خلاص، لكن إذا جاء من الطبقة الرابعة، هؤلاء أصحاب الطبقة الرابعة حديثهم صحيح لكنهم ليسوا من الملازمين للزهري، معنى قد يجده في بعض الأماكن يأخذ منه حديث حديثين ثلاثة أربعة خمسة، معنى ليس من المكثرين عنه، لكنهم ثقات، لكنهم ليسوا من الحفاظ الكبار. طيب الآن إذا جاء بهذا هذا شخص حديثا عن الزهري، طيب يقولون من أين جاء بهذا الحديث، هؤلاء الحفاظ الكبار ما رووا هذا الحديث، وهذا حديث غريب رواه فلان، معنى يعرفون أن في الأمر شيء. بعضهم بعض الأئمة يجزم على أن هذا كذب إذا كان عنده قرينة تدل على الكذب، وبعضهم لا يجزم لكن يضع استفهام فيقول من أين جاء هذا الحديث فلان وليس عند فلان وفلان وفلان. مثل مثلا أضرب لكم مثالا، حديث حدث به أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر النيسابوري هو ثقة، حدث ذات مرة وهو في بغداد وكان في المجلس يحيى بن معين، فقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. فقال يحيى بن معين من الكذاب الذي روى هذا الحديث، بسرعة جزم أنه كذاب، قال من، معنى يقول لأحمد بن الأزهر من الكذاب الذي روى هذا الحديث، قال عن عبد الرزاق، قال أحمد بن الأزهر أنا، فاحترج كأنه بن معين وابتسم وقال أما أنت فلست بكذاب، أنت لست كذاب لكن هذا الحديث كذب. فقال الذهبي قال ما الذي جعل عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث أحمد بن الأزهر ولم يحدث به أحمد ولا ابن معين ولا إسحاق إبراهيم ولا هؤلاء الحفاظ الذين كانوا عنده والذين هم أحفظ الناس لحديث خاصة عن معمر. معنى هذا شيء غريب، من أين جاب هذا الحديث وهؤلاء الحفاظ الكبار ما جاءوا به؟ ولهذا يحيى بن معين لما سمعه أنكره، قال هذا كذب، ولم يذكر من الذي كذب فيه. ثم بين العلماء أن هذا أدخل على عبد الرزاق، ولهذا أحمد بن الأزهر قال أن هذا الحديث حدثني به عبد الرزاق في قريتي، قال خرجت مرة معنا من صنعاء، هم كانوا الطلبة في الطلبة الذين يأتون إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق في قرية قرب صنعاء لكن ما يستطيعون يجلسون فيها لأن ليس فيها ماء، معنى يشق عليهم الجلوس، فيذهبون إلى صنعاء ثم بعد ذلك الصباح يأتون. فجاء قال أحمد الأزهر ذات ليلة بكرت قبل الفجر، أنا مشيت في الليل، قال حتى خفت على نفسي، قال ثم جئت مع أذان الفجر إلى مسجد عبد الرزاق، وصلت أذان الفجر مع وصليت معهم، فلما صليت جئت إلى عبد الرزاق وقد عمي عبد الرزاق، فقال من؟ فقلت أحمد بن الأزهر، قال هل معك أحد من أهل الحديث؟ قال لا، قال فقلت لا، قال فحدثني بهذا الحديث. والظاهر أن عبد الرزاق لما عمي كان بعض أهله يضع في كتابه بعض الحديث، ولما كان قد عمي وكبر سنه ما يحفظ هذه الحديث، فإذا قرأوها له من كتابه يظن أنها في كتابه، يظن أنها من كتابه لم يحفظها، فيحفظها فيحدث بها. ولهذا قال الإمام أحمد عبد الرزاق بعدما عمي حدث ببواطيل، حدث ببواطيل، قال أحمد بن الأزهر فحدثني بهذا الحديث. ولهذا سأله هل عندك أحد من أهل الحديث؟ قال لا. فالمهم أن العلماء تتبعوا مثل هذه الأشياء، معنى يأتي إنسان من الطبقة السفلى ويأتي بحديث قد يكون هذا الحديث له أهمية في الفقه أو كذا أو في الاعتقاد أو ثم لم يرويه أحد غير هذا الشخص، فيستنكرون هذا، من أين جاء هذا فلان بهذا الحديث. أيضا مثلا حديث النهي عن صيام السبت أنكره العلماء مع أن إسناده قابل للصحة، لكن أنكره لأن هذا تفرد به. من أين جاءوا بهذا الحديث؟ الناس يروونه، يروون جواز صيام السبت، هذا في التفرد الأول. لكن هذه الغريب هذا الذي يذكرونه هذا كما قلنا لا يعرفه إلا هؤلاء الجهابذة ويتتبعونه. إذا روى من كان في الطبقات السفلى ولم يروي الحفاظ يتتبعون هذا الحديث من أين جاء به، وإلا توقفوا فيه، وإلا توقفوا فيه. طيب، قال المتابع والشاهد، قال وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا زال بها تفرد عن فرد واشتهر العزيز دون رد وازداد شهرة بها الذي اشتهر أو الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر. الآن يتكلم على المتابعات والشواهد. المتابعات تكون في الإسناد والشاهد يكون في المتن. قال لخبر الأحاد، لأن هذه الشواهد المتابعات ما تكون إلا في خبر الأحاد، أما المتواتر فهو ما سمي متواتر إلا لأنه له متابعات كثيرة، لكن هذا يعضد الآخر، يعضده إن كان ضعيفا عضده إلى الحسن، وإن كان حسنا عضده إلى الصحة، وهكذا. زال بها تفرد عن فردي، معنى المتابع إذا تابع يزيل التفرد، خلاص صار متابع منهم اثنان. وقال واشتهر العزيز دون ردي، معنى صار عزيز، صار عزيزا، هذا تابع هذا اثنين معنى صاروا، أو تابع ثلاثة وهكذا. هذا المتابعة تكون في الإسناد. كيف تكون المتابعة؟ ضرب لها مثال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر لها مثالا حيا، حديث إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. هذا الحديث أصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر، فأخذ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وله أيضا روايات أخرى لكن هو أخذ هذا الإسناد. قال قد رواه عن ابن سيرين ابن عون، متابع لمن؟ لأيوب، أو أخذ من أيوب. قال رواه حماد بن زيد عن أيوب، وتابعه حماد بن سلمة، هذا يسمى إيش؟ متابعة تامة، يسمونها متابعة تامة. إذا تابعه في نفس الشيخ يسمى متابعة تامة، إذا تابعه في شيخ شيخه أو ما فوق تسمى متابعة قاصرة. فالآن حماد بن سلمة تابع حماد بن زيد في أيوب أي في شيخه، تعتبر متابعة تامة. قال ورواه ابن عون متابعة، معنى رواه آخرون عن ابن عون عن ابن سيرين، فهذا تابع حماد بن زيد في ابن سيرين شيخ شيخه، تابعه في شيخ شيخ، هذه متابعة قاصرة. ورواه كذلك الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فالأعمش الآن تابع من؟ تابع حماد ابن زيد في الصحابي، سمى أيضا متابعة قاصرة، تابعه في الصحابي. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر، أن الحديث أيضا جاء عن عبد الله بن عمر، وهذا هو إيش؟ شاهد. إذا كان الحديث من صحابي آخر يعتبر شاهد للحديث الأول، فحديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة، لكن ذاك كلها متابعات، إذا تابعه في شيخه تسمى متابعة تامة. الآن مفهوم، الآن الناس يجلسون في طلب العلم عند الشيخ، فيأتي الشيخ مثلا بحديث فيرويه واحد منهم، ثم يرويه الثاني أيضا في مكان ثاني، ويأتي بعد ذلك يجتمع مجموعة أنهم رووا هذا الحديث. وخاصة لما اهتم الناس بالحديث في زمن أتباع التابعين في البصرة والكوفة، فتجد أن الحديث الواحد يرويه أكثر من 20 رجل، بل أكثر من 50 رجل حديث واحد عن شيخ يتتابعون عليه. فمثلا من يقرأ في علل الدارقطني تجد مثلا يقول رواه عن الأعمش، رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد رواه عن الأعمش شعبة وسفيان وحماد وحماد وفلان وفلان وفلان، يذكر لك أكثر من 20 رجل. مثلا في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان، حديث إذا مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، هذا رواه هشام، وذكر الدارقطني أكثر من 30 رجلا رواه عن هشام، ثم ذكر اختلافهم، معنى ذكر لو حسبت الذين ذكرهم دارقطني ستجد أنهم أكثر من 70 رجل. ذكر أولا من رواه عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة، ثم رواه أيضا ذكره عمن رواه عن هشام عن أبيه عن مروان عن الشرطي عن بسرة، بسرة بنت صفوان هذه عمت مروان بن الحكم عن أم زوجته، ثم رواه أيضا عن هشام عن أبيه، أي ذكر من رواه عن هشام عن أبيه عن عروة عن بسرة مباشرة، عن بسرة بنت صفوان مباشرة. فالآن تجد هذه المتابعات التي يذكرها العلماء يهتمون بها، يذكرونها فلان تابع فلان وفلان تابع فلان، لأن هذه المتابعات تقوي الحديث، تقوي الحديث. وإذا كان جاء من حديث صحابي آخر سمى شاهد. قال: وازداد شهرة بها الذي اشتهر، وكشفه بالاعتبار قد ظهر. الاعتبار هذا هو البحث عن المتابعات والشواهد، معناه الذي في ظاهر كلام ابن الصلاح جعل الاعتبار كأنه نوع من الأنواع، لكن الاعتبار أصلا ليس نوعا، وإنما هو الهيئة التي توصل بها إلى المتابعة والشواهد، أو طريقة البحث حتى يعتبر بالمتابع أو الشاهد، لكنه يعتبر نوع، معنى يعتبر نوع من أنواع الحديث. قال: فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر. معنى متى يعرف المتابعات والشواهد؟ يعرفها بالصبر. الصبر معنى الجمع، يجمع الطرق، يجمع المتابعات. الأئمة يقولون أن الحديث لا تعرف علته حتى تكتبه من كذا وكذا وجه. قال علي بن المديني ويحيى بن معين: من 50 وجها. أنا ما تعرف علته إلا إذا كتبته من 50 وجه. 50 وجه معناه من 50 راوي، معناه إذا جئت ب50 متابعة تعرف علة الحديث، إذا كان فيه علة، معناه إذا كان فيه علة تعرفها إذا جئت ب50 متابعة. وجاء وقت من الأوقات عند المحدثين اهتموا بمسألة المتابعات هذه، اهتموا اهتماما شديدا، حتى صار الناس يتفاخرون بالمتابعات، يقول مثلا: وجدت لهذا الحديث كذا وكذا من متابعة. حتى أن الكناني وهو من تلاميذ النسائي اسمه عبد الكريم وكذا الكناني، قال: رأيته في المنام، قال: مرة بحثت عن حديث قال: كنت أبحث في حديث فوجدت له 200 طريق، 200 طريق لحديث واحد. قال: ففرحت في هذا فرحا شديدا أني وجدت له 200 طريق. قال: ثم نمت فرأيت في المنام، رأيت أبا زكريا يحيى بن معين، فقلت: يا أبا زكريا، قد وجدت لحديث كذا وكذا 200 طريق، 200 طريق. فقال لي: ما أرى هذا، ما أرى هذا إلا من قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. ما أرى هذا إلا من قول الله عز وجل: ما ألهاكم التكاثر، أي أن هذا يدخل في ألهاكم التكاثر، معنى هذا التكاثر، تكاثر الطرق يلهي عن المضمون وعن المهم. صحيح أن الإنسان يأتي بالمتابعات وكذا، لكن لا يكثر، لأن هذه المتابعات ستدور في نفس المكان. فلهذا كان في وقت من الأوقات كما قلنا أحب هذه المتابعات. طيب، فهذا الاعتبار هو الكشف عن المتابع والشاهد. قال: فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر، من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مسانيد فدن. معنى هذه الأشياء كلها يجمعها، يجمع من المسانيد ومن، معنى يحتاج إلى النظر إلى كتب كثيرة من كتب الحديث حتى يأتي بالمتابعات. من نظر إلى سلسلة صحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه يجد الجهد العظيم الذي بذله الشيخ الألباني. الآن تقربت الأمور، ممكن الإنسان يبحث حديث في 2 دقيقة يأتي بالطرق كلها، أنا في البحث في الكمبيوتر أو البحث في المكتبة الشاملة وكذا. لكن كانوا قديما يبحثون في الكتب من كتاب لكتاب، من كتاب لكتاب. الشيخ الألباني يأتي بمخطوطات، يذكر أنه في مخطوطة كذا رآه ورآه بالسند كذا، معناه أنه جهد عظيم بذلوه في البحث عن الكتب، حتى أنه كان يفرش الكتب أمامه، فتجد الكتب مفروشة أمامه ينظر في كتاب كتاب، فكانوا معنا قبل قد لا يتحصل الشخص على حديث إلا بعد أيام، بل بعضهم إلى شهر، لكن الآن الحمد لله معنا قد تبحث عن حديث ما يأخذ منك ساعة، ممكن تخرج رسالة كاملة في يوم واحد، تخرج رسالة كاملة في يوم واحد، لأن الأمور تقاربت. قال: فما على مرويه قد تابعه عن ذا الصحابي آخر متابعة، فإن تكن لنفسه فواقرة فوافرة، أو شيخه فصاعدا فقاصرة. هنا سماها وافرة، وسماها بعضهم تامة، معنى إذا تابعه في شيخه، وأما في شيخ شيخه فصاعدا تسمى قاصرة. قال: وما له يشهد متن عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سواء، معنى الشاهد إذا كان عن صحابي آخر. قال: في اللفظ والمعنى، أو المعنى فقط، لكنما مرتبه الثاني أحظ. إذا كان المتابعة الأصل في اللفظ، لكن قد تكون في المعنى، قد تكون في المعنى، لكن أحيانا قد يكون حديث آخر، قد يكون حديث آخر، لكن متابعته في المعنى يكون شاهد، لأن المقصود هو المعنى، المقصود هو المعنى. قال: وفي ذي العلم أعني النظري عند ثبوته فبعد النظري، لكن إذا ثبتت القرائن أو التفت به قرائن يكون يفيد العلم اليقيني. ثلاثة أحكام تقل تعرف: قبوله والرد والتوقف. طيب، الآن إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.